قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أما بعد، فهذا هو درسنا الرابع في قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمؤلفه الدكتور حسين الجيزاني حفظه الله. وانتهى بنا الحديث أن وقفنا عند المطلب الثاني، وهو دراسة مستقلة للكتب الأربعة: الرسالة والفقيه والمتفقه وروضة الناظر وشرح الكوكب المنير. أولا، كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله، المتوفى سنة 400 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب الرسالة للشافعي، وكفى الشافعي مدحا أنه الشافعي، وكفى الرسالة تقريضا أنها تأليف الشافعي. أما أصل الكتاب فقد ألف الإمام الشافعي كتاب الرسالة مرتين، ولذلك يعده العلماء في فهرس مؤلفاته كتابين: الرسالة القديمة والرسالة الجديدة. أما الرسالة القديمة فالظاهر أنه ألفها في بغداد، إذ كتب إليه عبد الرحمن بن مهدي وهو شاب أن يضع له كتابا يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع والقياس وبيان الناسخ والمنسوخ ومراتب العموم والخصوص، فوضع الشافعي له كتاب الرسالة وأرسله إليه. والذي حمل هذه الرسالة من الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي الحارث ابن سريج، ولذلك لقب بالنقال، لقب بالإيه؟ بالنقال، الخوارزمي ثم البغدادي، ولذلك سمي بالرسالة، سمي بالإيه؟ بالرسالة. وطبعا الشافعي لم يسميها بهذا الاسم، لكنها اشتهرت بذلك لكونه قد صنفها وأرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي، وإنما يسميها الشافعي الكتاب أو يقول كتابي أو كتابنا. ورجع في ذلك مقدمة الشيخ أحمد شاكر للرسالة صفحة 12. قال: ولذلك سمي بالرسالة، فلما قرأها عبد الرحمن بن مهدي قال: ما ظننت أن الله تعالى خلق مثل هذا الرجل. ثم قال عبد الرحمن: ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول الفخر الرازي: ولما خرج الشافعي إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة، وفي كل واحد منهما علم كثير. وقال الشيخ أحمد شاكر في تقديمه لكتاب الرسالة: وأيما كان فقد ذهبت الرسالة القديمة، وليست في أيدي الناس الآن إلا الرسالة الجديدة، وهي هذا الكتاب، أي الكتاب الذي قام على تحقيقه العلامة الشيخ أحمد شاكر. أما مميزات كتاب الرسالة، الميزة الأولى أن كتاب الرسالة أول كتاب صنف في أصول الفقه، ومعروف فضل السبق، ويعني أن له مزية على إيه؟ على غيره، فهذا شرف ينصب الله سبحانه وتعالى له من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. قال الفخر الرازي: اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم هو الشافعي، وهو الذي رتب أبوابه وميز بعض أقسامه عن بعض وشرح مراتبه في الضعف والقوة، وقال أيضا الفخر الرازي: والناس وإن أطنبوا بعد ذلك في علم أصول الفقه. وأطنب في الكلام أو الوصف أو الأمر بالغ وأثر، يعني إيه؟ كأنهم بالغوا في التصنيف وطول الكلام وكثرته في هذا العلم، إلا أنهم كلهم عيال على الشافعي فيه، لأنه هو الذي فتح هذا الباب والسبق لمن سبق. ثم نقول إن الإنسان الذي يكون واضعا لعلم من العلوم ابتداء، لو وقعت له فيه هفوة أو زلة كانت مغفورة له، كيف وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وذلك يدل على أن كل ما كان من عند الخلق فإنه لا ينفك عن الاختلاف والتناقض، والفاضل من عدت سقطاته، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. الميزة الثانية أن الشافعي حرر كتاب الرسالة تحريرا، إذ أنه أعاد تصنيفه كما قال الشيخ أحمد شاكر، والظاهر عندي أيضا أنه أعاد تأليف كتاب الرسالة بعد تأليف أكثر كتبه التي في الأم، لأن كتاب الأم لم يكن مجموعا بهذه الآية، وإنما كان يأتي الإمام الشافعي يصنف كتاب الصلاة وكتاب الطهار وكتاب الأذان وكتاب صلاة الجمعة وهكذا، ثم ضمت هذه الكتب جميعا في الروايات وخرجت إلى الناس باسم كتاب الأم. فيرى الشيخ أحمد شاكر أن الإمام الشافعي أعاد تصنيف كتاب الرسالة بعد أن أخرج للناس جل علمه في كتابه الموسوم بالأم، لأنه يشير كثيرا في الرسالة إلى مواضع مما كتب هناك. فحجة الشيخ أحمد شاكر أنه أن الإمام الشافعي يحيل في بعض المسائل أو يشير أنه قد بحث هذه المسألة في كتاب الرسالة. وقال الشافعي: وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا أو مشهورا عمن روي عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه من عامة، ولكني كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا، وغاب عني بعض كتبي وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظت، فاختصرت خوف طول الكتاب فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل مرة. فيأخذ من هذا الكلام أن الشافعي لم يثبت في هذا الكتاب من الأحاديث إلا ما أتقن حفظه وتحقق من من ثبوته، اللي هو بيقول وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظ، لأنه كان يتثبت في هذا الأمر. الأمر الثاني وأنه يكتب من حفظه إذ لم تكن كتبه كلها معه، وأنه أراد الاختصار وعدم التطويل ولم يقصد الاستقصاء. ثالثا أن كتاب الرسالة كتاب حديث ورواية، فقد ذكر الشافعي فيه عددا كبيرا من الأحاديث بأسانيدها المتصلة، وتكلم فيه على مسائل مهمة في علوم الحديث، بل قيل إن كتاب الرسالة أول كتاب ألف في أصول الحديث أيضا. الأمر الرابع أن كتاب الرسالة كتاب فقه وأحكام، كل هذه ميزات لكتاب الرسالة. فقد تكلم الشافعي على آيات كثيرة من كتاب الله مفسرا ومستنبطا، كما أنه عزز القواعد الأصولية بعدد كبير من الفروع الفقهية من شتى أبواب الفقه. خامسا أن كتاب الرسالة كتاب أدب ولغة، ذلك أن الشافعي لم تدخل على لسانه لكنة، وهو من صعب عليه أو من صعب عليه الإفصاح بالعربية لعجمة لسانه، فاللكنة هي عجمة اللسان. ولم تحفظ عليه لحنة أو سقطة فكلامه لغة يحتج بها. وطبعا توافر هذا الأمر وشاع حتى من أهل التخصص بالعربية، فكما ذكرنا قبل ذلك بأن الأصمعي وهو من هو في اللغة ورواية الشعر ودراية كلام العرب حتى غريبه قد أخذ أشعار الهذليين على الإمام الشافعي وهو شاب، شاب. وقال عبد الملك ابن هشام النحوي البكائي الذي اختصر سيرة ابن إسحاق واشتهرت بعد ذلك بسيرة ابن هشام، يقول: طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة قط ولا كلمة غيرها أحسن منها. يعني هو رجل إمام في هذا الباب عبد الملك ابن هشام، ومع ذلك مع طول مجالسته للشافعي ما أخذ عليه لحنة قط ولا كلمة غيرها أحسن منها أو أحسن منها. وقال الشافعي: كلامه لغة يحتج بها. وقال هو نفسه عبد الملك بن هشام قال: كلام الشافعي لغة يحتج بها. وقال الزعفراني: كان قوم من أهل العربية يختلفون إلى مجلس الشافعي معنا ويجلسون ناحية، يعني جماعة اللغة قاعدين على جنب، فقلت لرجل من رؤسائهم: إنكم لا تتعاطون العلم فلما تختلفون معنا، تقول لي تشهد مجلس الشافعي؟ قالوا: نسمع لغة الشافعي، لا مقرب لنا فيما أنتم فيه من الفقه، لكننا جئنا لنسعد بالإمام الشافعي وهو يتحدث فنأخذ من لغته وأدبه. ويقول الفخر الرازي: نظرت في كتب هؤلاء النبغة، أو لعل هذا الكلام لأذكر أنه للجاحظ، نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا في العلم فلم أرى أحسن تأليفا من المطلبي، كأن لسانه ينظم الدرة، كأن لسانه ينظم الدرة. فهذا يدل على أن الرسالة لغتها عليه. ويكفي أن الشيخ أحمد شاكر وهو له باع طويل في اللغة وعلوم العربية يقول: كنت أدور بالكلام على أهل اللغة في زمان، واخد بالك، يذهب فيعني يعني لكي يعرض عليهم عويص ما يجده من بعض لغة الشافعي، وأنه لا يجد يعني ما يسعفه بحل هذه المعضلات. ف يعني من راجع المقدمة التي كتبها الشيخ أحمد شاكر سيعرف مدى المعاناة التي عاناها هذا العالم لكي يخرج كتاب الرسالة للإمام الشافعي في ثوبه هذا. وأحيانا كان الناس يقفون ويحتارون فكان يثبت الكلام كما هو باعتبار ما مضى أن كلام الشافعي لغة يحتج بها، وإن لم يجد يعني ما يسعفه من كتب المعاجم ودواوين الشعر وغيرها مما يرجع إليه لإثبات كلمات في لغة العرب. الأمر السادس أن الشافعي رتب كتابه في الغالب على طريقة المحاورة والسؤال والجواب، وذلك مثل ما قال لي قائل: أو فما حجتكم في القياس وتركه؟ فقلت له: قال قلت هكذا في معظم الكتاب. وأحيانا يأتي بالكلام على صيغة الاعتراض، وذلك مثل: فإن قال قائل قلنا، أو فإن قيل قيل له. ولا شك أن ذلك أدعى للانتباه وأقوى في البيان. الأمر الثالث مصادر الكتاب. يبقى ذكر المؤلف هنا أول شيء كتاب الرسالة التعريف العام به في أصله، الأمر الثاني ميزات الكتاب، الأمر الثالث مصادر الكتاب. يقول: من خلال النظر في كتاب الرسالة يمكن الوقوف على مصادر الإمام الشافعي التي استقى منها مادة الكتاب، وذلك على النحو الآتي: أولا، الآيات القرآنية الكريمة، ثانيا، الأحاديث النبوية الشريفة، ثالثا، عمل الصحابة، رابعا، أقوال التابعين، خامسا، إجماع أهل العلم، سادسا، لغة العرب، سابعا، أقوال بعض أهل العلم. أما الأمر الرابع، موضوعات الكتاب وترتيبه. اشتمل كتاب الرسالة على عدة علوم أو على علوم عدة، ففيه المسائل الفقهية والأحكام الشرعية والقضايا الحديثية والفوائد اللغوية، وفيه أيضا الموضوعات الأصولية، وهي التي كان لها الحظ الأكبر من هذا الكتاب، بل إن أصول الفقه هو المقصود من تأليفه، وما عداه فإنما يذكر تبعا له. ويمكن ترتيب الموضوعات الأصولية في كتاب الرسالة على النحو الآتي: أولا، حجية السنة عموما، يعني أن السنة أصل يحتج به على سبيل الإجمال وتثبيت حجية السنة، وحجية خبر الواحد خصوصا. فواضح أن كان هناك من ينازع في هذا الأمر، وأن هذه يعني بدعة قديمة وقول ساقط مطرح، يعني تشاغل به الناس منذ عصر الإمام الشافعي، ولذلك اضطر أن يرد عليهم في مسألة حجية خبر الواحد لكثرة ما ينبني عليه. وطبعا هذا القول في منتهى الخطر أن يعتقده إنسان، وإلا سينفي كثيرا من الأمور حتى التي تتصل بمسائل الاعتقاد. فمعظم ما ورد من نعيم الجنة المفصل، ومعظم ما ورد من أشراط الساعة، ومعظم ما ورد من حديث عذاب القبر ونعيمه، ومعظم ما أتى من عذاب أهل النار على التفصيل والمفردات، كل هذه أخبار آحاد، وهذا من جملة مسائل الاعتقاد، ما جاء في كثير من الأحاديث التي تختص بالقدر يعني فيها خبر الواحد. فاعتقاد هذا القول يؤدي الإنسان أن ينفي كثيرا مما جاء به الشرع. يعني خبر الواحد هذا يعني لو لم يعتقده إنسان لا حل له أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. هذا خبر واحد خلالك أنت أتت به السنة النبوية الشريف. فأفرد يعني الإمام الشافعي عمم في حجية السنة، ثم خص تثبيت خبر الواحد وحجيته وصلاحيته للحجة. الأمر الثاني، الأخبار، العلم، الإجماع، القياس، قول الصحابي، الاستحسان. الموضوع الثالث، بيان منزلة السنة من الكتاب ومنزلة الإجماع والقياس. الأمر الرابع، الناسخ والمنسوخ. الخامس، صفة النهي على تفصيله، هناك نهي محرم، نهي مكروه. الأمر السادس، المجمل والمبين والعام والخاص. السابع، الاجتهاد. الثامن، ما يجوز من الاختلاف وما لا يجوز. التاسع، الأحاديث التي ظاهرها التعارض وجه التوفيق بينها، اللي هي العلل في الأحاديث. طبعا الإمام الشافعي له كتاب اختلاف الحديث، وهو في بعض الطبعات لكتاب الأم مطبوع معها، وهو مفرد كذلك يعني في كتاب مستقل مجلد لطيف فيه التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. ودي كانت خطوة متقدمة أيضا من الإمام الشافعي، فتحت لمن جاء بعده كابن قتيبة وغيره أن يصنف في اختلاف الحديث. هذا مجمل الموضوعات الأصولية في كتاب الرسالة، والملاحظ أن الإمام الشافعي لم يذكرها بهذا الترتيب، ويمكن معرفة ترتيب الشافعي لهذه الموضوعات بالرجوع إلى كتاب الرسالة. وذكر المؤلف في الحاشية يعني ثناء عطرا على الشيخ المحدث العلامة أحمد شاكر في تحقيقه لكتاب الرسالة، وهو خليق بهذه الإشادة. والحقيقة أن كتاب الرسالة يعني يعتبر يعني ايه علم مستقل بذاته في التحقيق يقاس عليه غيره. يعني عشان تعرف جودة المحقق من عدم جودته تقيسه على ايه؟ على فهو يعني كأنه ليس مجرد تحقيق كلام الشافعي فقط، ولكنه يعني بيان رحمه الله كيف يحقق كتاب لكتب السلف، وإلا فما أكثر ما توضع هذه الكلمة في غير موضعها، وصار يعني ايه الأمر في زمننا هذا ان الناس المحققين بيشتغلوا بالملزمة، واخد بالك زي اللي واخدين مقطعية كده هيطلعوا نقلة رمل ولا نقلة زلط، وياخد بالحديث، واخد بالك كم حديث يبقى دول كذا. فطبعا هذا الكلام كلام في منتهى يعني السفه، ولو كان هناك يعني حاكم شرعي يحجر لحجر على هؤلاء الذين ينشرون هذه الكتب ويصدرون أسماءهم عليها، فتجد سقط شنيع في الكتب المسندة، وتجد أخطاء ظاهرة يعني تتعجب كيف يكون مثل هذا الكتاب. طبعا المتخصص ما بيهموش، يعني الإنسان العالم بيكتشف هذه الأخطاء في لمح البصر، لكن مشكلة في أنصاف المثقفين أو من ليس لهم أنس بهذه الكتب ولا يدمنون القراءة، فهذه محنتهم تكون محنة عظيمة مع هذه الكتب، إذ يعني يغلب على كثير منها الخطأ والسقط والاستدراك على الأئمة الكبار من غير دراية ولا تبين لكلامه. فكتاب تحقيق كتاب الرسالة يعني في نفسه بيان لكيف يكون التحقيق، فرحم الله العلامة الشيخ أحمد شاكر. أما الكتاب الثاني وهو كتاب الفقيه والمتفقه للإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، المتوفى سنة 63 و400 للهجرة. الإمام الخطيب يقول أبو بكر ابن نقطة الحنبلي: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. وقال المؤتمن الساجي: ما أخرجت بغداد بعد الدارقطني أحفظ من أبي بكر الخطيب. وقال ابن الأثير: وكان إمام الدنيا في زمانه. لكن للأسف يعني ككل عالم يشتهر تجد أن هناك من الناس من يتعرض له بالقيل والقال، فحدثت شدائد ومحن في حياة الإمام الخطيب بسبب الآراء التي تبناها. ويؤسف أيضا لمثل الإمام أبي الفرج ابن الجوزي الإمام الحنبلي المشهور أن يتعرض بالرد للإمام الخطيب البغدادي في بعض كتبه، بل إنه صنف كتبا مستقلة للرد على الخطيب البغدادي، منها كتاب السهم المصيب في الرد على الخطيب، واتهمه بمخالفة عقيدة الإمام أحمد وعقيدة أهل السنة والجماعة. والصواب في هذه المسألة هو مع الإمام الخطيب، قد كان سلفي الاعتقاد لا يؤول شيئا من الصفات على منهاج السلف الأول، وأن الذي هو أحق بهذه التهمة هو أبو الفرج بن الجوزي، وأنه قد خالف إمامه حقا. ومن طالع كتاب يعني تلبيس إبليس اطلع على هذه الحقيقة يعني ظاهرة بارية. ومن شاء بقى التوسع أكثر فليراجع كتاب التنكيل للعلامة ذهبي العصر الشيخ المعلم عليه رحمة الله، وهو يرد على الكوثري في كلامه وطعنه في معظم العلماء المشهورين، وكان من جملتهم طبعا الخطيب، بل إنه أوفى له الكيلة لأن الإمام الخطيب البغدادي يعني ترجمة مطولة للإمام أبي حنيفة، وذكر أقوال العلماء الذين طعنوا فيه سواء من الناحية الحديثية أو غيرها، فيعني جنون زاهد الكوثري، ويعني انتصب لهذه المسألة. وهناك رجل هندي كان ألف أيضا مجلد لطيف في سماه السهم المصيب لكبد الخطيب، وطبع في الطبعة بتاعت الكتب العلمية، يعني من ضمن حتى اللي يشوفها واخدها رقم كأنها من جملة إيه، من جملة، وهذا تدليس قبيح جدا طبعا. يعني الكتاب ليس للخطيب، تفاجأ أنه واخد رقم نفس ترتيب كتاب تاريخ بغداد، تفاجأ أنه لرجل هندي متأخر يعني كتبه في الرد على الإمام الخطيب، وهذا طبعا قبيح جدا يعني أن يفعل مثل هذا الكلام. فنضر الله وجه العلامة المعلمي حينما انتصب لهذا الرجل الذي كان عنده من العلم شيئا كثيرا، وشهد له به علماء عصره، ولكنه ضيع هذا العلم وصرف الناس عن أن ينتفعوا به لكثرة ما ركب من مطية الهوى، ولكثرة ما أطلق لسانه في أئمة الإسلام كبارهم وصغارهم، لم يدع أحدا تكلم من قريب أو من بعيد، أو حتى كانت بينه وبين الإمام أبي حنيفة مجرد منافسة إلا وطعن فيه طعنا شديدا. فكتاب التنكيل هذا من أحسن الكتب المصنفة في الرد عموما والذب عن أعراض العلماء، وخصوصا في إيه؟ وخصوصا في الرد على زاهد الكوثري. أما سبب تأليف الكتاب، فقد صنف الخطيب هذا الكتاب نصيحة لطائفتين، لأهل العلم، لأهل الحديث ولأهل الإيه؟ الرأي. وإحنا طبعا في بداية الكتاب يعني إيه كان مؤلف ذكر يعني إيه مسألة مدرسة الحديث ومدرسة الإيه؟ الرأي، ذلك أن أكثر كتبة الحديث في زمانه ابتعدوا عن معرفة فقه ما كتبوه وفهم معنى ما دونوه، ومنعوا أنفسهم عن محاضرة الفقهاء، وذموا مستعملي القياس من العلماء، وذلك لما سمعوه من الأحاديث التي تعلق بها أهل الظاهر في ذم الرأي والنهي عنه والتحذير منه، فلم يميزوا بين محمود الرأي ومذمومه. والذي يحل لنا هذه المشكلة أن الأئمة الذين ذموا الرأي أعملوا آراءهم في بعض المسائل الخلافية، صح ولا لا؟ فهذا يدل أن هناك من الرأي ما هو محمود، وهناك من الرأي ما هو مذموم. فالرأي المحمود هو الذي يستنبط من النص ما لا يخالف النص، ويمشي مع عموم يعني أصول الشريعة ولا يخالفها. ومما سوغ الشرع فيه أن يدل الإنسان فيه برأيه، ورأي المذموم هو الذي يصادم نص الآية أو الحديث، أو يخرق إجماعا، أو يستعمل القياس في وجود نص أو غير ذلك مما هو معروف. لكن الإمام الخطيب في زمانه وجد أن معظم أهل الحديث يعني أغلقوا الباب يعني أمام الفقهاء، وكانوا يحطون عليهم ويتهمونهم بأنهم يعني أهل رأي يخالفون الكتاب والسنة، بل سبق إلى نفوسهم أنه محظور على عمومه اللي هو الرأي. ثم قلدوا مستعملي الرأي في نوازله. فطالما انت دلوقتي بتعتقدوا ان الامر ده حرام ولا يجوز، لما بتنزل بكم نازلة بتضطرم، طبعا نازلة في الغالب مش هيبقى فيها نص بعينه في هذه المسألة، ها؟ يعني مسألة حديثة جدت في حياة الناس، فالعلماء يلحقونها بأقرب شبه لها من المسائل العتيقة، فطالما انتم حرمتم هذا حرمتم على أنفسكم، يبقى لا يجوز حينئذ أن تأخذوا حتى في النوازل بآراء هؤلاء. ماذا دعاك إلى انتحال مقالة قد كنت تزعم كافرا من قالها؟ إيه اللي خلاك تتبنى هذا القول وإنت قبل ذلك كنت بتقول هذا القول إيه؟ صاحبه كافر. ثم قلدوا مستعملي الرأي في نوازلهم وعولوا فيها على أقوالهم ومذاهبهم، فنقضوا بذلك ما أحلوه واستحلوا ما حرموه. وحق لمن كانت حاله هذه أن يطلق فيه القول الفظيع ويشنع عليه بضروب التشنيع، فهذا طعن أهل الرأي والمتكلمين في أهل الحديث. يعني عادت المسألة إلى مثل العصر الذي كان فيه أهل الرأي حينما تسلطوا على أهل الحديث في بغداد كما سبق معنا. أما أهل الرأي فجل ما يحتجون به من الأخبار واهية الأصل ضعيفة عند العلماء بالنقل، فأظهر أهل الحديث فسادها. طبعا طالما فيه يعني خلاف فكل فريق بيأتي بما يزري بها على الإيه؟ على الآخر، والإنصاف عزيز. فأظهر أهل الحديث فساده، وده أمر يعني إيه ليس يضيرهم ولا شك، لأن دي مهمتهم، وطالما أنهم أهل الفن فواجب عليهم أن يبينوا للناس ما نزل إليهم وما ورد إليهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فشق عليهم إنكارهم إياه، شق على مين؟ على أهل الرأي، وهم قد جعلوها عمدتهم واتخذوها عدتهم، وكان فيها أكثر النصرة لمذاهبهم. فغير مستنكر لذلك أن يطعن أهل الرأي على أهل الحديث وأن يرفضوا نصيحتهم، لأنهم قد هدموا ما شيدوه وأبطلوا ما راموه إيه وقصدوه. بعد أن ذكر هذا الواقع قال الخطيب: فقد ذكرت السبب الموجب لتنافي هذين الفريقين وتباعد ما بين هاتين الطائفتين، ورسمت في هذا الكتاب لصاحب الحديث خاصة ولغيره عامة ما أقوله نصيحة مني له وغيرة عليه. يبقى الإمام الخطيب ألف كتاب الفقيه والمتفقه أصالة للمحدث الذي يهمل التفقه فيما يحمل من الحديث، وأيضا نصحا للطائفة الأخرى أهل الرأي ألا يردوا ما جاء به أهل الحديث من الحق. أما موضوعات الكتاب وترتيبها بالنسبة للمسائل الأصولية فقد رتبها الخطيب في كتابه، هذا على الترتيب المعروف عند الأصوليين. أولا ذكر باختصار شديد أقسام الحكم الشرعي. ثانيا فصل القول في الأصول الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثالثا عند كلامه على الكتاب والسنة ذكر طرق الاستنباط ودلالات الألفاظ والناسخ والمنسوخ لكونها خاصة بهما، فذكر الحقيقة والمجاز والعام والخاص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. رابعا عند كلامه على الإجماع ذكر قول الواحد من الصحابة بعد ذكره لوجوب اتباع ما عليه الصحابة من إجماع وخلاف. خامسا تكلم على استصحاب الحال. سادسا ذكر ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها. سابعا تكلم على الاجتهاد والتقليد والفتوى. وكان قد افتتح كتابه بالكلام على التفقه في الدين، ثم بالكلام على المسائل الأصولية على الترتيب السابق، ثم ختم الكتاب بذكر أخلاق الفقيه وآدابه. فالكتاب إذن له موضوعان رئيسان: أدب التفقه وأصول الفقه، نفس ما فعله الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه. أما مميزات الكتاب، خصص المؤلف ما يقارب ثلث الكتاب للكلام على فضل الفقه والتفقه في الدين وأخلاق الفقيه وأدابه. ثانيا، نقل المؤلف في كثير من المسائل الأصولية أقوال الإمام الشافعي واقتفى آراءه. ثالثا، استشهد المؤلف بالكثير من الآيات والأحاديث والآثار المروية بالإسناد عن الصحابة والتابعين والأئمة في تثبيت القواعد الأصولية والاحتجاج للأدلة الشرعية، وهذه المزية عزيزة الوجود في الكتب الأصولية، يعني التحري من صحة الأحاديث، وكذلك أن يكون عين المؤلف على الدليل. ممكن كتاب أصولي كبير يعني يجاوز 500 صفحة لا تجد فيه إلا عدد أصابع اليدين من الآيات وعدد أصابع اليد الواحدة من الحديث، كل كلام بعد ذلك يعني لا يمت للشرع من ناحية الاحتجاج بأدلته من قريب ولا بعيد. وهذا طبعا جفاء شديد، والحقيقة ليست قوة بل هي عجز ووهن شديد أن ينطلق الإنسان ليصنف مصنفا كبيرا بهذا الحجم ثم هو لا يعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيوة نعم، وكثرة التفريعات وغيرها. الأمر الرابع، ساق المؤلف بأسانيده ما استشهد به من أحاديث وآثار في الغالب، وهذا الصنيع يسهل مهمة التحري لمن أراد ذلك. خامسا، حرر المؤلف كثيرا من المسائل الأصولية وأدلى فيها برأيه، وكثيرا ما يذكر الرأي المخالف وأدلته ويجيب عنها. سادسا، اعتنى المؤلف بالتعريفات والتقاسيم في بداية كل باب، فبذلك يمكن أن يسمى كتاب الفقيه والمتفقه بأصول فقه المحدثين، خاصة وأن المؤلف كما سبق بيانه أراد بتأليف هذا الكتاب التقريب بين المحدثين والفقهاء والرفع من قيمة الفقه وشأن الفقهاء، وفي الوقت نفسه الإرشاد إلى أهمية معرفة الحديث وشرف أهله. يعني هذا صنيع مثل هذا العالم لحل هذه المشكلة، لكن يأتي الشيخ الغزالي يكحلها يعميها فيصنف كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، يبغي بغيا شديدا ويستطيل استطال غير مسبوق إلا من المستشرقين على السنة النبوية، وفتح بابا عظيما للطعن في السنة حينما أتى بأحاديث من البخاري ومسلم اتفق العلماء على صحتها ثم لم يستسغها عقله فطعن فيها بعون، وهي لا تمت إلى العلم بصل، وإنما هي كلها يعني اعتراضات عقلية مجردة، ولو رجع إلى أهل العلم لوجد حلا لما يعانيه من هذه الحيرة العقلية. فللأسف إن يعني مثل هذا الرجل الذي كان له جهاد وله مواقف مشهودة وله ردود قوية على يعني الشيوعيين وعلى غيرهم من الغربيين والحضارة الغربية، ينتهي مآله إلى أن يطعن في السنة النبوية بزعم أن يعني المحدثين يعني يذكرون أحاديث وهي ويحتجون بها وهي لا يمكن أبدا أن تأتي ويستسيغها العقل. ولعل هذه النبتة كانت مع الشيخ يعني نزعة عقلية، لكن لما كان بيرد على يعني أعداء الإسلام كانت لا تظهر، فلما جاء يرد بقى على أهل الإسلام بدت واضحة. فنسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه. أما الأمر الرابع، وهو تقويم الكتاب. قال المؤلف: يحتاج كتاب الفقيه والمتفقه إلى عناية من الأوجه الآتية: أولا، تحقيق ودراسة الأسانيد الواردة للحكم على الأحاديث والأثار التي احتج بها. فقام بهذه المسألة أخونا الشيخ عادل عزازي حفظه الله. ثانيا، إبراز المسائل بعناوين واضحة، فإن المؤلف يتكلم على مسائل الباب الواحد ولا يفصل بين المسألة والأخرى بفاصل يفيد الانتهاء والانتقال، وهذه أيضا تحققت. قال ثالثا، إخراج الكتاب بطبعة جديدة حسنة التنسيق، جميلة الصف، يعتنى فيها بعلامات الترقيم وسلامة الإملاء. أما الطبعة الحالية، هو كان طبعا بيذكر طبعة الشيخ الأنصاري تقريبا، فإنها كثيرة السقط والأخطاء سيئة التنظيم، مشوشة العرض. رابعا، وضع فهارس متنوعة، لكن يبقى طبعا تحقيق النص. واضح النسخة الشيخ عادل يعني برضو كانت تحتاج إلى مخطوطات أكثر، لأن المحقق الأول اعتمد على نسخة واحدة، وهم أتوا بنسخة ثانية فيها بعض النقص، فالكتاب لازال من ناحية النص يحتاج إلى خدمة له. أما الكتاب الثالث، هو كتاب روضة الناظر وجنة المناظر للإمام الموفق اسما ومعنى ابن قدامة المقدسي، المتوفى سنة 2600 عليه رحمة الله، ولم يخدم رجل المذهب الحنبلي مثل ما خدمه الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله، لدرجة أنه وضع كتبه ليرقي بها الطالب حتى ينتهي إلى الخلاف العالي في المذهب حتى مع المذاهب الأخرى في كتابه الموني. أما أصل الكتاب، فتبع ابن قدامة في كتابه هذا الإمام الغزالي في المستصفى، حتى قال بعض العلماء إن الروضة مختصر المستصفى، وهذه ميزية لكتاب الروضة، ذلك أن المستصفى ترجع أهميته إلى أمور منها: أولا، مكانة الغزالي العلمية، ثانيا، تأخر الغزالي في الزمان، فاستطاع لذلك الوقوف على أهم الكتب الأصولية، ثالثا، كون المستصفى من آخر كتب الغزالي الأصولية، إذ ألفه بعد كتابيه تهذيب الأصول والمنخول وجمع فيه بينهما. رابعا، أن الغزالي أحسن ترتيب المستصفى وأجاد، بحيث يفيد قارئه الإمساك بأطراف هذا الفن وجمع مقاصده، لذلك لقي كتاب المستصفى الاهتمام والقبول والانتشار الواسع، بل إن كتاب المستصفى يعتبر مرحلة مهمة في تاريخ علم الأصول، إذ به اكتمل بناء هذا العلم واستوى على سوقه بالنسبة للمتكلمين. فما قبل كتاب المستصفى من مؤلفات اجتمعت في المستصفى بأحسن عبارة وألطف ترتيب، وما بعده من المؤلفات إنما هي اختصار له واقتباس، فالمستصفى عمدة كتب الأصول عند المتكلمين، وركنها الوثيق وسندها المتين. وقد أحسن ابن قدامة الاختيار حينما جعل كتاب المستصفى أصلا لكتابه، ومما يزيد هذا الاختيار حسنا أن ابن قدامة لم يقلد الغزالي في آرائه وفي سائر منهجه، بل ظهرت لابن قدامة في الروضة لمساته وبرزت فيه شخصيته المستقلة. ولعل توضيح ذلك يكون بعقد موازنة مختصرة بين الكتابين. الأمر الأول، أثبت ابن قدامة في أول الروضة مقدمة تضمنت مسائل من فن المنطق، وقد تابع ابن قدامة الغزالية في ذلك، مع أن ابن قدامة لم يكن متكلما ولا منطقيا، ولم يكن هذا من عادة الأصوليين. فلما اطلع بعض الحنابلة على الروضة هي روضة الناظر ورأى فيها المقدمة المنطقية عاتب ابن قدامة وأنكر على المعروف. طبعا أكثر الأئمة يعني صرامة في التعامل مع علم الكلام هم أئمة الحنابلة، فأنكر عليه وأسقطها ابن قدامة من الروضة، لكن بعد فوات الأوان كما يقولون، بعد أن انتشرت بين الناس، فلهذا توجد في نسخة دون نسخة. الأمر الثاني، تابع ابن قدامة الغزالي في ترتيب الأبواب، إلى أن الغزالي جعل مسائل كتابه تحت أقطاب، وبين في مقدمة كل قطب ما اشتمل عليه، فيقف الناظر من المقدمة على ما في أثنائه، وهذه طريقة الفلاسفة، إذ لا تكاد تجد لهم كتابا إلا وقد ضبطت مقالاته وأبوابه في أوله. وابن قدامة لم يرى الحاجة ماسة إلى الاعتناء بذلك، أو أنه أحب ظهور الامتياز بين الكتابين. الأمر الثالث، ناقل ابن قدامة في الروضة كثيرا من نصوص ألفاظ الغزالي، وبنى كتابه عليها، وتصرف فيها بحسب رأيه، وربما قدم وأخر أو زاد وأنقص. الأمر الرابع، اعتنى ابن قدامة بآراء الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه، فضم إلى الروضة أقوال الحنابلة وأثبتها، وهذا دليل على أن ابن قدامة رجع إلى كتب الحنابلة في الأصول واستفاد منها، وطبعا المستصفى كان خالي من آراء الحنابلة. الأمر الخامس، قرر ابن قدامة مذهب السلف في كثير في مسائل عدة، وذكر أدلتهم وأبطل قول المخالفين لهم. سادسا، ظهرت شخصية ابن قدامة المستقلة من خلال ترجيحاته واختياراته التي اعتمد فيها على الحجة والدليل، ولم يكتفي برأي الغزالي وترجيحه أو بما ذكره من أدلة، بل أضاف ابن قدامة أدلة لم يتعرض الغزالي لذكرها أيد بها رأيه، وربما اعترض على أدلة الغزالي وأجاب عنها، وذكر في الحاشية تغليط ابن قدامة لمن زعم الإجماع. الأمر السابع، حذف ابن قدامة الكثير من الاعتراضات الجدلية، واختصر بعض الأدلة العقلية، وحذف البعض الآخر، وأعرض عن مسائل، وهذب مسائل أخرى، فكان هذا تصفية لكتاب المستصفى، وصار كتاب الروضة بذلك أصغر حجما وأقرب نفعا وأسهل مأخذا. أما أثر كتاب الروضة، فيقول المؤلف، ممن استفاد من كتاب الروضة وتأثر به كثيرا إمام صفي الدين عبد المؤمن البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 39 و700، والإمام علاء الدين بن اللحام البعلي الحنبلي المتوفى سنة 380 في كتاب الإمام صفي الدين الأول في كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وابن اللحام في كتابه المختصر في أصول الفقه. قد شرح كتاب الروضة الشيخ ابن بدران الدومي الدمشقي، وسماه نزهة الخاطر العاطر، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وسماه مذكرة أصول الفقه. وقد طبع كتاب الروضة طبعات كثيرة مع شرحه نزهة الخاطر العاطر، ومستقلا بدون الشرح. رابعا، كتاب شرح الكوكب المنير للشيخ تقي الدين ابن النجار الفتوحي المتوفى سنة 72 و900، وأصل كتابي هو كتاب الكوكب المنير، جعله مؤلفه شرحا على مختصر التحرير له. وكتاب مختصر التحرير اختصر فيه المؤلف كتاب التحرير للمرداوي الحنبلي المتوفى سنة 85 و800. أما مميزات الكتاب، أن حجمه متوسط بين الكبير أو الصغير والكبير، ثانيا أثبت المؤلف في هذا الكتاب الكثير من أقوال العلماء وأرجع كل قول إلى مصدره ونسب القول إلى قائله، وهو بذلك يفصل ما أجمله في المختصر ويوضح ما أبهمه فيه. الناظر في هذا الكتاب يلاحظ الدقة في النقل والأمانة في التوثيق والاعتراف بالفضل لأهله. كذلك أضاف المؤلف في هذا الكتاب عددا من الفوائد والتنابيه والتذانيب، والتذانيب هذه اللي هو إلحاق تتمة بالكلام، إلحاق تتمة بالإيه؟ بالكلام. كل ذلك بعبارة سلسة وأسلوب سهل واضح، وبذلك يبث روح المتعة والفائدة في ثنايا المسائل الأصولية. رابعا أكثر المؤلف من الاستشهاد بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة في معرض الاحتجاج والاستدلال، وكذلك في سياق التمثيل والتوضيح. خامسا اعتنى المؤلف بتقرير مذهب السلف في مواضع عدة، وأكثر من النقل عن أئمة أهل السنة والجماعة كالشافعي وأحمد وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم. سادسا تابع المؤلف في ترتيب الكتاب ابن الحاجب في مختصره، وذلك تبعا لترتيب المرداوي في تحريره. أما ترتيب ابن الحاجب فإنه قد اتبع فيه الآمدي المتكلم الأصولي المشهور، وهو على النحو الآتي: أولا المقدمة وفيها تعريف أصول الفقه ومبادئه، والكلام على المبادئ اللغوية، والكلام على مسائل الأحكام الحاكم والحكم الشرعي وأقسامه والتكليف. ثانيا الأدلة وما يتعلق بها الكتاب والسنة، أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، الإجماع، الأخبار منها المتواتر والأحاد، والأمر والنهي والعام والخاص، والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، والظاهر والتأويل، المنطوق والمفهوم، النسخ والقياس، الأدلة المختلف فيها. ثالثا الاجتهاد والتقليد والفتوى. رابعا التعارض والترجيح. سابعا امتاز هذا الكتاب أيضا بكثرة مصادره، فقد رجع المؤلف في هذا الكتاب إلى معظم الكتب الأصولية، فبذلك يكون مرجعا لمعرفة أقوال الأصوليين في جميع المذاهب. ثامنا وهو في الوقت ذاته مرجع لمذهب الحنابلة في المسائل الأصولية، فقد اعتمد المؤلف على جل كتب الحنابلة ونهل منها. تاسعا طبع هذا الكتاب في 4 مجلدات، طبعة جيدة مع فهرسة دقيقة، قام ذلك الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد، وهو من مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وهذه الكتب الأربعة عندنا في المكتبة لمن ليست في مكتبتين خاصة، فليشرفنا يعني بالاستفادة منها. وإلى هنا إن شاء الله عز وجل ينتهي درسنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.